أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تار، كان الصمت مخيفا قبل كلام الله، فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب، أشهد أن لا رب ولا معبود سواه.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. سعيت إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، هندسة الصوت سمية كرمي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أعزائنا المستمعين الكرام، وأهلا بكم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام، وقد حضر إلى قصر الملك وشفع للسجناء، فأطلقوا من السجن بما فيهم زليخة ونساء الأشراف. وكان حضوره إلى قصر الملك بداية حوادث كثيرة، أنحن أولئك إزاء طائفة منها.
لا حاجة بي إلى الالتفات لأعرف من الذي يقترب مني. عرفتك من تعللك بمشيتك زليخة. هذا التعلل يعذبني أكثر مما يعذبك أنت.
ذهبت إلى مخدعك لأرى إن كنت تريد شيئا مني يا بوتيفار، ولما لم أرك خرجت من القصر أبحث عنك. لم أحسب أنني سأجدك هنا.
قطعت صلتي بك منذ أمد بعيد، ولكن ربما من الضروري أن أتحدث إليك هذه الليلة.
تتحدث إلي؟ عن أي شيء يا بوتيفار؟
عما جرى اليوم في قصري من حوتم. أرى أنه من الضروري أن أذكرك ببعض الأمور يا زليخة. تذكرين جيدا أننا قمنا بزج يوزرسيف في السجن قبل حوالي 10 سنوات لتحقير يوزرسيف وإهانته. لم يكن ذنبه سوى أنه لم يخضع لزليخة ونساء طيب المتهورات، ولكن كما ترين أصبحنا أنا وأنت محقرين مهانين صاغرين. وارتفع قدر يوزرسيف وبلغ ما لم نكن نتوقعه. أمس فضحنا أمام الملك، أنت بسبب تهورك وخيانتك لزوجك وظلمك يوزرسيف، وأنا بسبب زج يوزرسيف في السجن والمشاركة في دسيستك.
السنوات 10 الماضية مرت صعبة وثقيلة علي وعلى مولاي المبجل. حرمت فيها حتى من نظرة حنون، ولم ألقى منك محبة وحنانة
يا زليخة. دعيني هذه الليلة أطلعك على ما أكننته في صدري 10 سنوات.
وهل أخفى مولاي في قلبه حديثا وآلاما لا تطاق؟
أجل أجل يا زليخة، فعزيز مصر لم يكن عزيزا في بيته وعلى زوجته. لقد قضيت على سمعتي وسمعة أسرتي في سبيل اتباعك لشهواتك. اللعنة علي، اللعنة علي إذ رميت بشاب صادق وحفيف كيوزرسيف في السجن إذعانا لك ولأهوائك.
أنا أعترف بذنبي، ولكن على مولاي أن ينتبه لأمر.
وهل بقي أمر لم ألتفت إليه بعد 10 سنوات؟
أجل يا مولاي، عندما تكيل المديح أنت وغيرك ليوزرسيف فهذا يبين أن قلبي لم يتعلق بإنسان وضيع وحقير.
يبدو أن السيدة زليخة لا تراعي مكانتها بين أشراف وأكابر مصر، ولا تدرك قبح ما تنطق به. فمعنى كلامك أنه متى ما عثرت على من هو أفضل من زوجك تقدمين على الخيانة. اللعنة علي إذ لم أعاقبك على خيانتك. اللعنة علي.
هل ترغب مولاتي زليخة في تناول الطعام في مخدعها؟
أجل يا نيمي سابو، أجل. في وقت ما كانت كل مصر ملكا للسيدة زليخة، أما اليوم فحتى هذا المخدع لا يطيق وجودي.
مولاتي، هل أجلب الطعام؟
نيمي سابو.
نعم.
هل علمت أن يوزارسيف قد خرج من السجن؟
لقد كنت هناك عندما أطلق سراحه.
لا ريب أنك تعلم أن يوزارسيف الآن رئيس الخزانة وكبير المستشارين لدى أمنحوتب.
ليس ذلك بخاف عني يا مولاتي.
بعد إطلاق سراحه أقدم يوزارسيف على إطلاق سراح جميع السجناء الذين كانوا معه.
مولاتي زليخة، أنت تعرفين يوزارسيف جيدا، فالرحمة والحنان ومساعدة المظلومين هي من شيمه.
ونسوة مصر الخائنات أيضا أخرجن من السجن.
أي شخص كان مكانه ما كان ليصفح كما فعل.
وسيقدم على تحرير رقبتك أنت أيضا.
يوزارسيف يحرر رقبتي أنا؟
أجل، حب يوزارسيف هو الذي سيحرر رقبتك. من الآن أنت حر، وبإمكانك الالتحاق بيوزارسيف. ألا يمكن لزليخة أن تكون هي أيضا كيوزارسيف تعفو وتحرر الرقاب؟
أشكرك يا سيدتي، أشكرك يا مولاتي، أشكرك سيدة زليخة. أنا حر، أنا حر، أنا حر.
نينيفر، هل تعلم لمن عرض الكيس والمسكوكات الذهبية؟
هذا من كرم موقر نغمه وبانديامورد رئيس حرس المعبد لخادمهم نينيفر.
هذا فعلت بجثة كبير المعبرين.
لا شك أنه الآن يرقد بسلام في قعر النيل.
إذن أصبح هذا الكيس من حصتك. عملك هذا سيجعل أنخمه يرضى عنك.
إن احتجتم إلي فأنا تحت أمركم.
سيدي، سيدي القائد باديامون، سيدي باديامون.
هذا جرى، من أنت؟ هذا تريد مني؟
أنا صياد ذهبت صباحا إلى النهر لصيد السمك، فعثرت على جثة كبير المعبرين عند حافة النهر.
هذا الكلام؟ جثة كبير المعبرين؟
أجل، جثة كبير المعبرين.
مستحيل، فقد ألقيت جثته بعيدا عن الشاطئ.
اقرص، ألا تفقه ما تقول؟
أعني أنني رأيته قبل قليل هنا بعيدا عن النيل. أعني هذا مستحيل.
أيها الفاشل، وأنت أيها الصياد، هل أنت واثق أن الجثة التي وجدتها هي جثة كبير المعبرين؟
أجل، بشعره الطويل الأبيض ولحيته الطويلة وحاجبيه المستلين على عينيه.
مولاي باديامون، إنه على خطأ.
أيها الصياد.
نعم،
أطلع أحد الكهنة على موقع جسد المعبر، يجب أن أرى بما يأمر أنخمه.
عن إذنك أنا ذاهب لأطلع الكهنة على محل جسد المعبر. عن إذنك.
نينيفر.
نعم يا مولانا.
إن تم اتهام المعبد بموت كبير المعبرين سيقع اللوم عليك.
سيدي القائد، المكان الذي ألقيت فيه جسده كان بعيدا عن حافة النهر.
إذن لماذا ظهرت جثته عند حافة النهر؟ إن لم تنفذ ما أطلبه منك ثانية فلم تسمع رنة النقود، وستكون حياتك أيضا في خطر.
لقد قمت بمهمتي على أكمل وجه يا سيدي. لا أدري ما الذي حصل، لا أدري.
إذن اذهب، اذهب قبل أن يراك أحد هنا. اذهب وتوارى عن الأنظار، هيا.
لا أدري لماذا تفشل كل خططنا. أخبروني، ماذا تفعلون؟ ماذا أنتم صانعون؟ لماذا تنفقون أموال آمون ومعبده على الفاشلين؟ بقاؤكم مرهون الآن ببقاء آمون ومعبده، أفهمتم؟
منذ سنوات والناس يقدمون الأموال والمجوهرات كهدايا ونذور للمعبد. اليوم يجب توظيف كل هذه الأموال من أجل المعبد.
هذا المعبر أين كان؟ أين وجدتموه؟
عند مرسى القوارب.
فلترحم الآلهة روحه، بالرغم من كونه إنسانا فاشلا، إلا أنه كان كبير معبر المعبد. اسمع يا باديامون، أشيع بين الناس أنه لم يطق عار هزيمته أمام يوزرسيف، ولهذا السبب ألقى نفسه في النيل. كان صعبا على معبر كبير مثله أن يعجز عن تعبير رؤيا جلالة الملك المعظم، لهذا السبب أقدم على الانتحار، أفهمت؟
ماذا سنفعل بجسد المعبر وقد رآه الناس ولم يعد بإمكان كهنة المعبد الوقوف مكتوف الأيدي؟
أجل، أجل، نحن الآن نواجه مشكلة صعبة. خذوا جسد المعبر هذا إلى الغرب بكل احترام، ثم ادفنوه في أحدى المقابر.
حسناً، حسناً يا مولاي.
هل أنت واثق أنهم قتلوه يا بيناروس؟
لا أشك بذلك أبدا يا يوزرسيف، فقد شاهدت باديامون وهو يلقي القبض على كبير المعبرين يوم أمس، واليوم تم العثور على جثته، وقد رأيت نينيفر كبتا وهو ينظر إلى الجثة ويضحك. أنا واثق أنه هو الذي قتله. ثم إن كبير المعبرين عندما قبضوا عليه أمس كان يتوسل بأنخماه أن يسامحه ويغفر له.
أنخماه لا يرحم أحدا من المقربين وكهنة المعبد عندما يتعلق الأمر بتحقيق رغباته.
لا يتورع أنخماه وكهنة المعبد عن ارتكاب أي جريمة.
هؤلاء يجب أن يعاقبوا، لا يحق لهم ارتكاب كل هذه الجرائم بسبب مطامعهم وجشعهم.
لقد وضع أنخماه قانونا خاصا يطبقه في المعبد، بحيث لا تستطيع حتى حكومة مصر أن تتدخل في شؤونه.
سأقتلع جذور هذا الاستبداد بعون الله تعالى.
أنا أخشى عليك يا يوزرسيف، أنا أخشى عليك، انتبه لنفسك.
أدعو الله أن يحصنني بدرعه الواقية وعينه التي لا تنام، فلا يصل إلي بسوء. عليك إذاعة خبر هذه الجريمة ليطلع الناس عليها وعلى مرتكبيها، ولا يتسنى للكهنة إخفاؤها. احذر من نينيفر كبتة، فهو رجل خطر، أتوقع أن يرتكب جرائم أخرى ما دام طليقاً.
صحيح ما تقول.
أيها الناس، أيها الناس، اسمحوا لي أن أحدثكم بالطريقة التي تعلمتها وأحببتها. أنا لا أعتبر نفسي سوى خادم لأهالي مصر. أريد منكم يا أهالي مصر أن تعينوني للقيام بواجبي في إسداء الخدمات لكم على أحسن وجه. إننا مقبلون على 7 سنوات من القحط والجفاف، تسبقها 7 سنوات من الأمطار ووفور النعمة. وأنا اليوم أعدكم أنكم إذا نثرتم البذور على الصخور ستخضر وتحمل 100 الحبوب. فازرعوا ما استطعتم. المزارعون الذين يزرعون أكثر ويحملون المزيد من المحاصيل إلى مخازن الدولة سيمتلكون بمرور الزمان الأراضي التي يزرعونها.
ما أدرانا إنكم إن جمعتم الحنطة من الناس لن تبيعوها لهم في سني القحط بأسعار مضاعفة.
إن بيع وشراء الحنطة وجمعها وتخزينها سوف يقوم بها أناس تنتخبونهم أنتم لينوبوا عنكم، ولا يتعدى دور موظفي الحكومة سوى الإشراف عليهم. وما عليكم إلا أن تأخذوا من الحنطة ما تحتاجونه في سنتكم، وما ستزرعونه في عامكم القادم، وما فاض عن ذلك تسلمونه للحكومة.
على الحكومات الجديرة المقتدرة أخذ القرارات الحازمة وإجبار الناس على طاعة الحاكم.
هورن هوب يا صاحبي.
نعم.
إن اطلع الناس على ما تفعله الحكومة فيكون عونا لها على تنفيذ مشاريعها، وإن لم يعلموا فلن يبالوا لقرارات الحكومة.
بمقدور كل إنسان أن يدخر قمحه، فلما عليه أن يسلمه للحكومة؟
ستقوم الحكومة عاجلاً بتهيئة مخازن للقمح، وبإمكان كل مزارع خزن محصوله لديه. ولكن إن فسد وتعفن محصوله لأي سبب من الأسباب فلن تعطيه الحكومة حنطة في سني الجفاف.
يا للسخرية، كيف يمكن لجميع أهالي مصر؟
إنما نعطي القمح لمن ادخر محصوله لدينا. واعلموا أن المزارعين بادخارهم الحنطة لدى الدولة فسوف يصبحون من أصحاب الأراضي الزراعية، فضلا عن ضمان نجاتهم من الهلاك في سني القحط والجفاف.
يا للسخرية، كيف يمكن لجميع أهل مصر أن يجلبوا الحنطة من جميع أرجاء البلاد ويسلموها هنا في طيبة؟
لتسهيل عملية النقل وتسليم الحنطة سنقوم ببناء المخازن في كل مدينة لخزن حنطتها هناك، فلا يشقى المصريون في تسليمها أو استلام حصصهم.
سمعنا ما قلته يا يوزيرسي، لا تحسن سوى الكلام.
أجل، قلت وسأنفذ ما قلته ابتداء من اليوم. ثم إننا فكرنا في تدابير عدة لمواجهة القحط، وسوف نطلع عامة الناس عليها فيما بعد.
Thank you.
أهلا أهلا بالأصدقاء، تحية لأنخماه المعظم. ماذا تفعل في القابو؟
أخبرني عن المدينة يا خوفو وما جرى فيها. ماذا قال يوزرسيف للناس؟
طيب ألا يعلم يوزرسيف أن جميع المزارعين يعملون في مزارع أمن حوتم؟
وماذا فعل؟ فهو شاب بلا تجربة.
قال إن من يزرع أرضا ويسلم محاصيله إلى الحكومة سيصبح مالكا لتلك الأرض يا كيموني.
عجبا،
بهذا يزعزع يوزرسيف أساس هذه المملكة. فبعد سنوات من منح أملاك حكومة مصر للمزارعين سيصبح الملك ضعيفا لا سند له.
بينما تبقى كل الثروات وأملاك معبد آمون على حالها.
إن كان الأمر كذلك فمن الأفضل لنا ألا نقف في وجه يوزرسيف فيما يتعلق بالزراعة. فقط علينا أن نمنع تعاظم سلطته فيما يتعلق بأمور الدولة.
هاديامون،
نعم،
إن عملنا بفطنة ودهاء يمكن لنا أن نعمل على إسقاط يوزرسيف. وعلينا أيضا كسب ود اثنين من أهالي القصر.
قل لي من هما أيها الموقر؟
الأول هورنهوب قائد حرس القصر، والثاني السيدة تي أم أمن حوتب الشاب.
وهل سيتعاونان معنا؟
الأمر يتعلق بمدى سعينا في هذا المجال. فإن تعاون هورنهوب والسيدة تي معنا فإن هزيمة يوزرسيف تقع لا محالة.
وعز سيدنا يوسف عليه السلام وتعلقه الناس وجعله الملك على خزائن مصر كلها، فقضى للفلاحين أن من يزرع ويسلم محاصيله للدولة تكن الأرض التي يزرعها له. فأتمر الكاهن الأعظم وقائد حرس القصر بيوسف عليه السلام ومعهم أم الملك، وسنرى عاقبة كيدهم له عليه السلام في الحلقة الآتية. وأنتم سالمون تستمعون لصوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، بشير الجزائري، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن. Thank you.
المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
ربي ضاقت بدروبي تهت في بحر الكروب ربي ضاقت بدروبي تهت في بحر الكروب ربي فاغفر لي ذنوبي وارحم القلب الحزين وارحم القلب الحزين
يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
جودك من سبيل يبرئ القلب العليل هل جودك من سبيل يبرئ القلب العليل ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين عنك يا خير معين
يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد ربي حقق للمراد واصفح الصفح المبين واصفح الصفح المبين
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أسلمت لله
أسلمت لله
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين تحية طيبة لمستمعينا الأحبة في كل مكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الحلقة ونحن نلتقيكم في رحاب قصص الذين انشرح صدورهم بالنور الإلهي فاعتنقوا دينه الحق للسير على صراط الكمال والرقي والقرب للجمال المطلق
أنا سعيدة حقا هذا مستمعينا هو العنوان الذي اخترناه لقصة أخت من ألمانيا اختارت لنفسها اسم سعيدة بعد اعتناقها للإسلام المحمدي فندعوكم لمتابعة حلقة اليوم
مستمعينا الكرام في مطلع عقد الستينيات من القرن الميلادي المنصرم ولدت آين غريد في مدينة هامبورغ الألمانية الغربية قبل ظهور ألمانيا الموحدة ونشأت في أسرة تنتمي للمسيحية على المذهب البروتستانتي ولكن هذا الانتماء ظاهري ووراثي فأسرة غريد لم تكن ملتزمة دينيا كجزء من موجة الإعراض عن الكنيسة التي اجتاحت العالم الغربي وكان عجز الكنيسة عن الاستجابة للتطلعات الفطرية أحد الأسباب المهمة التي ولدت هذا الإعراض ولكن هذا الحال لم يستطع قمع التوجه الفطري لله في هذه الأخت آيني وهذا ما يشير إليه مطلع قصتها التي كتبتها بقلمها ونشرتها على شبكة الإنترنت. قالت ما ترجمته:
في فترة طفولتي لم يكن أبي وأمي يذهبان إلى الكنيسة، ولم تكن لي فرصة للذهاب إلى الكنيسة إلا مع طلاب مدرستنا، وكنت أهوى الكنيسة لأنها كانت تمنحني الطمأنينة والراحة النفسية التي كنت أتصور أنني أستمدها من ربنا الرؤوف الذي يعيش في السماء والذي يعيننا إذا توجهنا إليه. لما بلغت 11 من العمر شاركت في بعض الدروس الدينية التي كانت تقام في مدرستنا، ولم يكن ذلك مني إلا مماشاة مع باقي الطلبة، لأنني كنت أرى بأن هذه الصفوف تضعف اتصالي بالله وتعقد صلتي بربي، لأنها كانت تثير الشكوك والشبهات أكثر من تقوية علاقتي بربي، فلهذا كنت لا أشعر برغبة نفسية تجاهها.
وهنا تشير الأخت الألمانية إلى أثر الثقافة الدينية التجريدية في تطويق التوجه الفطري لله عز وجل ومنع تفتحه، وهذا الأمر الذي أدى بها إلى الابتعاد عن الدين. تتابع الأخت سعيدة أينغريد حديثها عن رحلتها إلى الإيمان، حيث تقول:
مع زيادة عمري ارتفع مستواي العلمي في تحليل ودراسة الأمور، فأمعنت النظر في الديانة المسيحية التي كنت عليها، فرأيتها لا تصلح لأن تكون سبيلاً للتقرب إلى ربي، لأن فيها الكثير من الأمور الفلسفية المعقدة، وفيها بعض الأمور المنافية للطبع الإنساني السليم، من جملتها اعتبار الخمر الذي نتناوله في الكنيسة أنه دم المسيح، في حين أن جميع الأطباء الأخصائيين يقرون بأضرار الخمر وآثاره السلبية على الحياة الفردية والاجتماعية. وكنت أؤمن في قرارة نفسي بوجود الله وأؤمن بالمعاد، ولكنني كنت أجهل السبيل الذي يرشدني إلى ربي.
وهنا نلتقي أعزائي المستمعين بإشارات مهمة تبين لنا سر الإعراض عن الكنيسة في العالم الغربي، فيترجع كما أشرنا سابقا إلى عجز النصرانية الحالية عن الإجابة لمتطلبات الحياة المعاصرة وعرض التوحيد الخالص الذي يمثل المحور الأساس لكل الديانات الإلهية الخالية من التحريف. وهذا درس مهم ينبغي للمبلغين الالتفات إليه، فالعرض الفلسفي المعقد للدين وعدم الإجابة عن الأسئلة الفطرية التي تبحث عن معرفة الله نقية من التعقيدات، كل ذلك يؤدي إلى إبعاد الشباب عن الدين وإيقاعهم في الحيرة، ثم أشكال الانحرافات كما تحكي ذلك أختنا الألمانية أينغريد، حيث تقول ما ترجمته:
بقيت في الحيرة فترة من الزمن حتى ضعف إيماني نتيجة فقدان السبيل الذي يربطني به، فلما فشلت محاولاتي كلها في البحث عن الرابط بيني وبين ربي، التجأت إلى تخدير نفسي باللهو واللعب كي لا أشعر بتأنيب الضمير الذي كان يحثني على الاجتهاد والمثابرة، فقررت بعدها أن ألتجئ إلى الطرب والموسيقى، وكان هدفي هو أن أصبح قائدة للأوركسترا، فاشتريت بعض الأجهزة الموسيقية، بدأت بالعزف عليها، وكنت أحاول أن لا أشغل بالي بأمر يعيقني عن الوصول إلى هدفي، ولكن فجأة برزت فكرة الموت أمام عيني، فاقشعر لها جلدي وقلت في نفسي: إن الموت يسلب مني كل ممتلكاتي، وما قيمة عمل نلتذ به، ولكننا نجهل الآثار المترتبة عليه، كما قلت في نفسي: لماذا لا ألتجئ إلى سبيل يمنحني الطمأنينة في الحياة؟ فقررت أن لا أيأس في البحث عن الحق وعن السبيل الذي اختاره الله لعباده ليتقربوا به إليه.
تتابع أختنا آينغريد رواية حكايتها حيث كتبت تقول:
صادف في هذه الفترة أن التقيت بأحد الشبان اللبنانيين المسلمين في الجامعة لقاء قصيرا. تحدث معي فيه حول القيم والأخلاق ودور الرسل في بناء الشخصية، فأعجبت كثيرا بأفكاره ومبادئه ورؤاه. وكان أكثر ما لفت انتباهي فيه وفي هذا اللقاء القصير هدوءه وطمأنينته النفسية التي كان يتمتع بها، فقررت بعد ذلك أن أتعرف على الإسلام بصورة جادة، فتوجهت إلى الكتب الباحثة حول الإسلام، فلم أجد فيها سوى التشنيع والاستهزاء به، ولم أجد فيها البحث الموضوعي المنصف، فقررت أن أتلقى المعارف الإسلامية بصورة مباشرة، فطلبت من أبي أن يوافق على تعلمي للغة العربية، فقبل أبي بذلك، واستدعى لي أستاذا في هذا المجال، وكان الأستاذ مسلما، ولكنه لم يكن ملتزما بدينه، وكان لا يعرف عن الإسلام سوى بعض طقوسه الدينية الظاهرية، فاكتفيت منه بتعلم اللغة العربية، وكان الأستاذ يهديني بعض الكتب العربية من أجل ممارسة قراءتها، وكان من جملة تلك الكتب كتاب تحت عنوان الحياة والرؤية الكونية في الإسلام، فلما قرأته بتمعن تفتحت آفاق رؤيتي، ووجدت بأن الدين الإسلامي يتلائم مع الفطرة ويرفع الإنسان إلى مستوى فكري رفيع، كي لا تشغله توافه الحياة والمظاهر الدنيوية المزيفة. وعرفت أن الإسلام بخلاف ما شنع عليه بل هو سبيل يهدي إلى الرشاد والتكامل.
نعم مستمعين الكرام، وكانت هذه المعرفة المنعطف الأساس في رحلة الهداية للأخت الألمانية آينغريد لتصل فيها إلى تذوق السعادة الحقة في رحاب مدرسة أهل البيت عليهم السلام. وهذا ما سنتابعه معكم في الحلقة المقبلة من برنامج أسلمت لله من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبلوا منا فائق الشكر وخالص الدعوات، ودمتم بألف خير.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بحضراتكم أعزائي الكرام في هذه الحلقة من برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعين الأكرم، في الحلقة الماضية جاءكم حديث بالأخلاق من المنظار الإسلامي، واتضح أن الرؤية الكونية القائمة على أساس التوحيد هي التي تقدم الزاد الأخلاقي النظيف. إن الإنسان المتخلق بأخلاق الإسلام لا يرى وجوده عبثا، بل إن التعاليم الدينية علمته أن خلقه جاء من أجل هدف كبير، وهو نيل الكمالات والوصول إلى ربى السعادة في الدنيا وفي الآخرة، ولا ريب أن تواجد الإرادة والاختيار في نفس الإنسان يمنحه الأمل في الحياة، وتعينه هذه الإرادة على سلوك مسارات التربية الصائبة.
إن من الخصائص البارزة في النظام الأخلاقي الإسلامي حضرات المستمعين شموليته واتساع أرجائه. أجل، إن النظام الأخلاقي في الإسلام يتضمن كل جوانب الحياة الإنسانية. ولو قارنا بين المذاهب والأديان لرأينا أن الإسلام تفوق عليها من كل النواحي، ومنها الناحية الأخلاقية. والتعاليم الإسلامية في الأخلاق تعليم ثرة، حيث إن النظام الأخلاقي الإسلامي لم يغفل عن أي أمر من أمور الحياة، ووضع لكل منها منهاجا وضاء.
نعم مستمعينا الكرام، لقد رسمت الشريعة الإسلامية الغراء بكل جلاء معالم الحياة، ذلك أنها حددت العلاقات ما بين الناس وما بين الإنسان والخالق وما بين الإنسان والطبيعة. وهذه الشمولية منشأها كون الدين الإسلامي دينا متكاملا لا يقتصر على العبادات والأذكار، لأنه لا رهبانية في الإسلام أبدا. والملفت أن مباني الأخلاق بينها الشرع الإسلامي بأسلوب بسيط لا أثر للتعقيد فيه. أليس الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بعثت بالمحجة البيضاء ظاهرها كباطنها؟
أعزائي الكرام، إن منهاج التربية الإسلامية منهاج عام لكل الفئات، لا يقتصر على فئة دون أخرى أو عنصر دون آخر، لأن الإسلام للجميع في كل زمان ومكان. وما أعمق التعاليم الأخلاقية الإسلامية وما أغناها، إنها نبراس لدرب يوصل الإنسان إلى مرضاة الله. إن سلاسة وبساطة القوالب الأخلاقية في الإسلام لا تشير إلى سطحية هذه التعاليم الأخلاقية، لأنها كما أشرنا آنفا ذات عمق وثراء كبيرين.
أجل مستمعين الأكرم، وتعاليم الأخلاق في الإسلام للجسد والروح لم تؤثر أحدا من هذين على الآخر، فقد حددت طرائق صحيحة لتلبية متطلبات الجسد وأخرى لتلبية حاجات الروح. ولنا القول إنها سايرت العقل والعاطفة معا، ولم تجعل أحدهما فداء الآخر. تعالوا لنستمع ما يقوله المفكر الشهيد مرتضى مطهري بهذا الشأن: إن الإسلام أوجد حالة من التناسق ما بين ما يريده الجسد وتريده الروح من دون أي إفراط أو تفريط، وهذا نابع من شمولية النظام الأخلاقي الإسلامي.
ومن بعد نقل كلام المفكر مطهري أعزائي الكرام، نقول: إن الإنسان الكامل هو الذي جمع الفضائل الأخلاقية جميعا، جمعها بتناغم وانتظام وتآلف وانسجام. وأخيرا نقول: إن النظام الأخلاقي الإسلامي يعد الإنسان الإعداد الصحيح ليكون نافعا لنفسه مفيدا لمجتمعه، إذ لا يمكن للإنسان أن يعيش من دون مجتمع، لأنه كما يقال اجتماعي بالطبع. والإسلام إنما يبني المجتمع بعد أن يقوي لبنته الأساسية ووحدة البناء فيه، وهو الإنسان.
مستمعين الأكرم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
نأمل أن تكونوا قد استفدتم أعزائي الكرام مما مر عليكم من حديث، ولنا حديث آخر وجديد بهذا الموضوع في الحلقة القادمة إن شاء الله. طبتم وطابت لكم الأوقات،
والسلام خير ختام.
أنت حولي واعتصامي في حياتي والمآل، فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال. أنت حولي واعتصامي في حياتي والمآل، فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال. فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال.
ملنا مولا سوى الله، ملنا مولا سوى الله. الله الله لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله.
صل بحبل رضاك حبلي وأزل عني الكروب، واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب. صل بحبل رضاك حبلي وأزل عني الكروب، واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب. واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب.
الله الله ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله. الله الله لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله.
أحيي بالقرآن قلبي في أصيلي والبكور، ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور. أحيي بالقرآن قلبي في أصيلي والبكور، ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور. ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور.
الله الله ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله. الله الله لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله. الله الله ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله. الله الله لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله. الله الله ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم أيها الأحبة الكرام. السلام عليكم يا أحلى ويا أجمل المستمعين، كونوا معنا أحباتنا المستمعين وسنمضي معا أوقاتا طيبة على هذه الدقائق. فحافظوا على هذا التواصل العطر إلى قلوبنا وقلوبكم عبر العنوان الإلكتروني للمنتدى الإذاعي وبرامج إذاعة طهران العربية من المشاركات والانتقادات والاقتراحات ووجهات النظر والإدلاء بأرائكم الطيبة، وهو radiohadi@irib.ir. عنوان الحساب الرسمي لإذاعة طهران العربية على التليجرام هو @arabicradioir، كما أن عنوان